أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. انتقلنا بفضل الله تبارك وتعالى إلى بيان السببية القائمة بين تصور اللفظ وتصور المعنى، وقلنا بأن هذه العلاقة قد وجدت بعد تحقق عملية الوضع. من هنا تساءلنا وقلنا أنه كيف استطاع الواضع أن يوجد علاقة السببية بين أمرين، أحدهما هو اللفظ والصوت والآخر أجنبي عنه وهو المعنى. كيف استطاع بحيث كلما أطلقنا اللفظ ماذا جاء؟ جاء المعنى. من هنا اتجهت النظريات لتفسير عملية ماذا؟ الوضع بما ينسجم مع السببية الواقعية الموجودة في الخارج، من أننا كلما رأينا لفظا سمعنا لفظا تبادر إلى ذهننا ماذا؟ المعنى. وقلنا اتجهت النظريات في تفسير علاقة السببية بين اللفظ والمعنى في 4 نظريات. انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من تفسير نظريتين. النظرية الأولى قلنا أن علاقة اللفظ بالمعنى هي ماذا؟ السببية الذاتية، كعلاقة النار بالحرارة. فكما أن الحرارة لازم ذاتي للنار، كذلك المعنى لازم ذاتي لللفظ. وقد رددنا على هذه النظرية وقلنا بناء على هذه النظرية لا يوجد أي جاهل بأي لغة كانت، باعتبار أن اللازم الذاتي حاصل على كل حال، سواء علم ذلك الإنسان بالوضع أو لم يعلم. وقلنا نرى بالوجدان أن عملية الوضع والأوضاع اللغوية تحتاج إلى اكتساب أو لا تحتاج. الطفل الصغير حتى يعرف هذه الأوضاع اللغوية يحتاج إلى اكتساب وعلم أو لا يحتاج؟ فقلنا أن هذه النظرية الأولى لم تستطع أن تفسر علاقة السببية بين اللفظ والمعنى. ثم انتقلنا بفضل الله تبارك وتعالى إلى النظرية الثانية، وقلنا أن هذه النظرية تفسر عملية الوضع بالاعتبار. وقلنا أن هذه النظرية بكل المسالك التي أشارت إليها لم تستطع ماذا؟ أن تفسر عملية علاقة السببية بين اللفظ والمعنى. لا نريد أن نعيد ما بيناه في النظرية، لأن الوقت كما تعلمون ضيق، فننتقل إلى النظرية الثالثة. النظرية الثالثة وهي النظرية التي تبناها السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. اتفق أصحاب هذه النظرية مع نظرية الوضع والاعتبار، اتفقوا على أن الواضع هو الذي وضع ماذا؟ أن أصل الوضع هو ماذا؟ الذي أنشأ تلك العلاقة. ولكن أصحاب نظرية التعهد ماذا؟ تبنوا سببا آخر في دلالة اللفظ على المعنى الموضوع له، ونشوء هذه العلاقة بينهما غير اعتبار المعتبر. سابقا كان اعتبار المعتبر هو الذي أنشأ العلاقة، هنا لا، الذي أنشأ العلاقة بين اللفظ والمعنى ماذا؟ هو تعهد الواضع. تعهد الواضع يعني ماذا يقول الواضع؟ يقول أنه كلما ذكرت هذا اللفظ فإني أريد ماذا؟ هذا المعنى. يعني يتعهد كلما ذكر لفظ الماء فإنه يريد ماذا؟ يريد تفهيم السامع المعنى المرتبط بذلك السائل المخصوص الموجود في الخارج. واضح إن شاء الله. هذه النظرية يعني لابد أن نفهم أولا معنى الاعتبار المقصود، وقلنا أن الاعتبار المقصود يعني يراد منه التباني والالتزام النفساني من الواضع بأن لا يتلفظ بهذا اللفظ إلا إذا كان ماذا؟ إذا كان مريدا، احفظ لي كلمة مريدا، إلا إذا كان مريدا وقاصدا لتفهيم من؟ المعنى. فيكون قصد التفهيم، سجل هاي الملاحظة، فيكون قصد تفهيم المعنى هو المبرر للوضع، ولولاه نشأ الوضع أو لم ينشأ؟ ها؟ لم ينشأ. يعني أن الواضع لولا تعلق الغرض عنده بإبراز مقاصده وحاجاته لما كان ماذا؟ ينشئ الواضع. عليكم السلام. إذن أيها الأحبة، السر في العلاقة الواقعية بين اللفظ والمعنى مرتبطة بأي شيء؟ مرتبطة بواقع نفس الواضع. واضح إن شاء الله. بواقع نفس الواضع وحاجته في أي شيء؟ ها؟ في إيصال أغراضه ومراداته. واضح؟ إذن سؤال، أنتم ما هو الفرق بين ماذا؟ بين كون الواضع ها معتبرا، اعتبرت هذا اللفظ لهذا المعنى، وبين كون الواضع تعهد ها بأن لا يأتي باللفظ إلا وهو قاصد لتفهيم هذا المعنى؟ أكو فرق أو لا يوجد فرق؟ ها؟ شنو أنتو؟ هذا يقول ماذا؟ أن الوضع ماذا منشأه؟ اعتبار الواضع. أنتم ماذا تقولون؟ تعهد الواضع. أدري لا تخبصونا، شنو الفرق؟ يوجد فرق بين أن الواضع اعتبر هذا اللفظ بأزاء هذا المعنى، وبين كون الواضع تعهد بأن لا يأتي بهذا اللفظ إلا وهو قاصد لهذا المعنى. يوجد اختلاف أو لا يوجد؟ ها؟ ظاهرا جناب الشيخ يقول لا يوجد. ها؟ جيد جدا. أيها الأحبة، أنه يوجد يعني ابتداء إذا نظرنا إلى نظرية الاعتبار والتعهد، فكأن الواضع في نظرية التعهد يعتبر أيضا ماذا؟ اللفظ المعين، عفوا المعين للمعنى المعين، كلاهما ماذا يريد؟ يريد أن يضع هذا اللفظ بأزاء ماذا؟ هذا المعنى. ولكن يوجد فرقين أساسيين بين ماذا؟ بين نظرية الاعتبار ونظرية من؟ نظرية التعهد، أشار إليها السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. الأول، الفرق الأول، أن الاعتبار لا يؤدي ولا يكون سببا إلا إلى الدلالة التصورية. أن الاعتبار الذي أخذناه سابقا في نظرية الاعتبار لا يؤدي ولا يكون سببا إلا للدلالة التصورية. قلنا إذا وضع الواضع لفظا بأزاء هذا المعنى، أنت بعد يومين لما تسمع هذا اللفظ الذي وضعه الواضع، صار عندك دلالة تصديقية أو تصورية؟ ها؟ تصورية. كلما سمعت اللفظ تصور إليك المعنى. هسا على كل المسالك الثلاثة، بناء على مسلك السببية أو العلامية أو ماذا؟ كم نظرية قلنا البارحة؟ أولا السببية، ثانية اعتبارية، لا أنتم الآن نسيتم ما قرأت. ها؟ قلنا نظرية الاعتبار فيها كم مسلك؟
ثلاثة مسالك.
المسلك الأول
سببا للمعنى،
سببية ذاتية. ثانيا آلية. والثالثة
إشارة
العلامية والأشارية. مو تنسون، ترى إذا نسيته أبطل. جي قلنا بناء على هذه نظرية الاعتبار لا يؤدي ولا يكون هذا الاعتبار إلا سببا علما للدلالة التصورية. وقلنا حتى نفهم ونقول أن المتكلم كان قاصدا أو كان هازلا، نستفيده من اعتبار المعتبر أم من حال المتكلم؟ من حال المتكلم. نفس الاعتبار لا يعطيني إلا الدلالة التصورية. أما يلا وياي، ها؟ قلنا في الاعتبار عندما يجعل المعتبر هذا اللفظ لذلك المعنى، ستكون نتيجة هذا الاعتبار أن كل تصور، ها، أن كل من تصور هذا اللفظ يتبادر إلى ذهنه ماذا؟ هذا المعنى، مجرد تصورات. بينما على مسلك التعهد، شنو مسلك التعهد شيخ ميثم؟
متكلم لا يتعهد،
أنه لا يتعهد بأن لا يأتي باللفظ إلا إذا كان قاصدا مريدا لتفهيم من؟
المعنى.
إذن بناء على مسلك التعهد فإن نتيجة التعهد، التفت، التعامل مع قصود وإرادة المتكلم يا دلالة. أحسنتم جدا. التعامل سوف يكون مع الدلالة التصديقية لا الدلالة التصورية. إذن بناء على مسلك التعهد يوجد قفزة إلى أي شيء؟ ها؟ إلى الدلالة التصديقية. يقول ليش دلالة تصديقية؟ يقول نعم، لأنكم تتعاملون مع ماذا؟ مع قصودات وإرادات المتكلم. بأن مسلك التعهد نتيجة التعهد تكون دلالة تصديقية لا دلالة تصورية. لماذا؟ لأن السامع لا بد أن يعرف أن هناك متعهدا عاقلا ملتفدا ماذا؟ يتعهد بأنه كلما ذكر لفظ الماء أنه يريد ماذا؟ ذلك معنى ذلك السائل المخصوص. يعني كلما ذكر اللفظ فإنه يريد منه ذلك المعنى الموضوع له. فإذا التفتوا، الدلالة التصورية، التفت هذا مهم، الدلالة التصورية بناء على مسلك التعهد وين؟ مضمومة وين؟ ها؟ مستبطنة وأي شيء؟ في الدلالة التصديقية. بينما نحن على مسلك الاعتبار، ها؟ قلنا المعتبر ماذا؟ يعطي دلالة تصورية. بحيث أنا بعد يومين لما أسمع ما وضعه الواضع على مسلك الاعتبار يصير عندي ماذا؟ دلالة تصورية. بينما هنا السامع يدري أنه أكو شخص ماذا؟ عنده تعهد بأنه ما يأتي باللفظ إلا وكان قاصداً مريداً لتفهيم المعنى. والقصودات والإرادات وين؟ يا مقام في المقام التصديقي لا في المقام التصوري. فإذا تستبطن هذه الدلالة التصديقية تستبطن دلالة تصورية. يعني الدلالة التصورية شبيهة مخفية بالدلالة التصديقية. هذا أولا. الآن بناء على ذلك يوجد فرق أو لا يوجد؟ ثانيا الفرق الثاني بناء على نظرية التعهد، ها؟ سوف يكون كل متعهد ماذا؟ عفوا سوف يكون كل متكلم متعهدا. لماذا؟ لأنه قاعد نتعامل وين؟ مع إرادات وقصودات، أنه ما يأتي باللفظ إلا إذا كان قاصدا لتفهيم المعنى. بناء على ذلك أن كل متعهد كل متكلم سوف يكون ماذا؟ متعهدا. أي يكون كل متكلم واضعا، بالتالي يتعدد الوضاع أو لا يتعدد؟ يتعدد، لأن هذا يقول ما أتي بلفظ الماء إلا وأني قاصد لتفهيم ذلك المعنى، وذاك يقول ما أتي بلفظ الساعة إلا وأني قاصد إلى تفهيم هذا المعنى، وهذا يقول ما أتي بلفظ الأسد إلا وأني قاصد ها معنى الحيوان المفترس. إذن يوجد ماذا؟ ها تعدد الوضاع. أما بناء على نظرية الاعتبار فإن الواضع اشكد، ها الواضع هو واحد وهو المؤسس الأول. المؤسس الأول السوى وضع هذا اللفظ بأزاه هذا المعنى وقال مابا أنتم الآن كل ما تسمعون ها تسمعون هذا اللفظ فإن ماذا يراد منه هذا المعنى. بناء على نظرية التعهد سوف يكون كل متكلم متعهدا. أما بناء على نظرية الاعتبار فإن الواضع واحد وهو الفرد الأول المؤسس الأول الذي وضع اللفظ المعنى. بينما هنا نتعامل مع قصودات وإرادات فيتعدد من؟ أنه هذا لما يأتي باللفظ ها إلا وهو قاصد لتفهيم هذا المعنى. الثاني لما يأتي بلفظ لا يكون قاصد إلا تفهيم هذا المعنى. فإذا بالتالي ما دام نتعامل مع قصود وإرادات المتكلم فهي متعددة بلحاظ تعدد الوضاع. أما على بناء على نظرية الاعتبار فإن الواضع واحد، فإنه وضع هذا اللفظ بأزاء هذا المعنى وقال بابا أنتم كل ما تسمعون هذا اللفظ فإنه مقصود ماذا؟ هذا المعنى. فهو الفرد الأول فقط على بناء على نظرية الاعتبار، الفرد المؤسس الأول الذي وضع اللفظ للمعنى، وتكون نتيجة وضعه هو تحقق دلالة تصورية. واضح إن شاء الله؟ دلالة تصورية لكل سامع علم بذلك الوضع، صح لو لا؟ بعد يحتاج إلى تكرار أو لا يحتاج؟ الواضع الأول يحتاج إلى تكرار أو لا يحتاج؟ هو وضع هذا اللفظ بأزاء هذا المعنى وقال بابا أنتم كل ما تسمعون يتبادر لكم ماذا؟ هذا المعنى. بينما هنا ما دمنا نتعامل مع قصودات فإنه ما يأتي باللفظ إلا وكان قاصد لتفهيم هذا المعنى، فسوف يتعدد الوضع بتعدد من الوضع. واضح؟ إذن أيها الأحبة بينا النظرية ثم بينا فرق النظرية عن نظرية الاعتبار، ووجدنا يوجد فرقان أساسيان. الفرق الأول ها أنه في نظرية التعهد ها سوف لا يكون فيها دلالة تصورية، لأننا نتعامل مع قصودات ومرادات من، وقلنا القصد والمراد في أي مرحلة؟ ها، في مرحلة تصديقية. بينما نحن في نظرية الاعتبار، ها، أن الواضع يضع اللفظ بأزا هذا المعنى في المقام التصوري، وحتى نفهم بأنه المتكلم أراد المعنى جدا أو لم يرده، هذا ننظر إلى ماذا؟ إلى حال المتكلم. أحسنتم جدا. ولا ننظر ماذا؟ إلى ما وضعه الواضع، نستكشفها من حال المتكلم. بينما على نظرية التعهد، ها، مباشرة تأتيني شنو؟ دلالة تصديقية. يا بأين دلالة تصورية؟ قل مستقبلا. يعني رأسا تجيني دلالة ماذا؟ تصديقية تستبطن دلالة تصورية. يقول هو تصور، ها، هو تصور، هو تصديق، مستبطن. لماذا قلنا أنه دلالة تصديقية؟ باعتبار أننا تعاملنا أن المتكلم يتعامل ماذا؟ بقصده وإرادته، أنه ما يأتي بلفظ الماء إلا وهو قاصد مريد لتفهيم ذلك السائل المخصوص. ثانيا قلنا أن نظرية التعهد يكون بناء على ذلك، يكون كل متكلم متعهد، لأن مراد هذا يختلف عن مرادي هذا، قصد هذا يختلف عن قصدي هذا. بينما نحن على نظرية الاعتبار لا نحتاج إلا الواضع الأول، والواضع الأول يجعل فقط الدلالة التصورية. أما أنه كان قاصدا، كان مريدا للمعنى، جادا هازلا، هذا نستكشفه من أي شيء؟ على المتكلم. هاي القواعد حافظيها إن شاء الله، واضحة جيدة. نأتي الآن إلى محاكمة نظرية التعهد. سابقا ما كان ردود، كان فرق بين نظرية التعهد ونظرية الاعتبار، فرق، ها، مو واحد يجيب الامتحان مثلا يقول له كيف ترد على هذه النظرية، رأس الجواب يقول هذه النظرية لا تكون إلا فيها دلالة تصديقية، يقول لا با مو مرد. هذا فرق بين ماذا؟ بين الاعتبار والتعهد، بيناه بفرقين. أما نظرية التعهد، هل هي تفسر، ها، السببية بين اللفظ والمعنى، استطاعت أو لم تستطع؟ يقول هنا نحن في مقام الرد على نظرية التعهد. نقول هذه النظرية أيضا لم تستطع أن تفسر العلاقة الواقعية بين اللفظ والمعنى. هذه النظرية كما يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أنها غير كافية أيضا كسابقاتها لتفسير عملية الوضع التي أدت إلى تحقق السببية الواقعية بين اللفظ والمعنى. لماذا سيدنا الشهيد؟ لماذا لم تستطع هذه النظرية؟ أقول أولا أن ظاهر هذا المسلك أن المتعهد يأتي باللفظ كلما أراد المعنى الموضوع له لو غير الموضوع له. عجيب، ليش؟ تعهد، بل أنه ما يأتي باللفظ إلا وهو قاصد للمعنى الموضوع له لو غير الموضوع له، يعني ما يأتي بلفظ الماء إلا وهو قاصد إلى ذلك السائل المخصوص، ما يأتي بلفظ الأسد إلا وهو قاصد ذلك الحيوان المفترس. إذن هو الآن يتبنى أصحاب هذا المسلك أن المتعهد يأتي باللفظ كلما أراد المعنى ماذا؟ الموضوع له. واضح؟ إذن نتيجة لازم هذا الكلام أن المتعهد قد التزم، بناء على هذا قد التزم بأنه لا يأتي باللفظ، ها، حين يريد المعنى المجازي. إذن بناء على نظريتكم يوجد مجازات أو لا يوجد؟ لا يوجد مجاز، مع أننا نرى في الخارج أن كثيرا من المتكلمين يستعملون لفظا ولكن يريدون المعنى الموضوع له، لو المعنى المجازي. كثيرا ما يطلق لفظ الأسد ولكن يراد به من؟ ها؟ الرجل الشجاع، لا الحيوان المفترس. فإذا كان المتعهد لا يأتي باللفظ إلا وهو قاصد لتفهيم المعنى الموضوع له، بناء على هذه القاعدة، فإنه يوجد مجازات أو لا يوجد؟ لا يوجد مجاز، بل لا يحق له أن يستعمل اللفظ في معناه المجاز، لا يحق له، مع أننا نرى بالوجدان أننا نستعمل الكثير من الألفاظ ونريد أي معنى؟ المعنى المجازي للمعنى.
رأيت أسدا في الشارع،
شاو الأسد إذا في الشارع بعد هو الأسد هذا. نعم، رأيت أسدا يرمي، هذا بعد يقصد بنا يا مسلك التعهد، لما تأتون بلفظ الأسد في هذه الكلمة وهو رأيت أسدا يرمي، فأنت تتعهد بأنه لا تأتي باللفظ إلا وأنت قاصد من؟
شخص مجاز.
ها؟ لا لا، التعهد أنه لا يأتي إلا وهو قاصد المعنى الموضوع له، بناء على ذلك فهو لا يأتي إلا بالمعنى الموضوع له، أما المجاز فلا يحق له أن يستعمل ذلك. واضح إن شاء الله. هذا أولا. ثانيا أن مسلك التعهد يفترض أن المتكلم وقبل أن يتصور معنى ثم يضع بأزاء هذا المعنى لفظان ثم يتعهد بينه وبين نفسه، التفت جيدا، بأن لا يأتي بهذا اللفظ إلا وهو كان قاصدا ماذا؟ لتفهيم هذا المعنى. بعد، ويفترض أيضا، الفرضية الأولى والفرضية الثانية، يفترض أيضا أن المتكلم حينما يريد التفت، حينما يريد استعمال هذا اللفظ لتفهيم هذا المعنى، وين يرجع؟ يرجع إلى نفسه ليرى بأي شيء نفسه التزمت، ثم يطابق بين ما التزم به وبين ماذا؟ وبين هذا اللفظ، وبين هذا اللفظ وهذا المعنى الذي يريد تفهيمه الآن. فإذا رآه مطابقا لما التزم به استعمله، وإذا يراه غير مطابق فهو ماذا؟ لا يستعمله. وكأنه ماذا يريد الآن؟ يريد أن يجعل قياسا منطقيا. شو يقول؟ قياس منطقي سوي، يقول هذا اللفظ، التفت، هذا اللفظ قد تعهدت أن لا أستعمله إلا في تفهيم هذا المعنى. قل جيد، يلا ما عندي مشكلة، جيد. يقول وهذا المعنى الذي أريد تفهيمه الآن مطابق للمعنى الذي تعهدت به. إذن النتيجة إذن يصح أن أستعمل هذا اللفظ لتفهيم هذا المعنى. صار قياسات منطقية، صح لو لا؟ حتى عندما لا يريد أن يستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى أيضا يتعهد. ماذا يقول مثلا؟ يقول ها أن هذا اللفظ قد تعهدت أن لا أستعمله إلا لتفهيم هذا المعنى. جيد، والمعنى الذي أريد تفهيمه الآن يغاير هذا المعنى. إذن يعني يغير هذا المعنى الذي تعهدت بأن لا أتي بهذا اللفظ إلا لتفهيمه. إذن هذا اللفظ شبيه لا أستعمله لتفهيم هذا المعنى، يعني كأنه في نظرية التعهد ماذا يفعل؟ يسوي قياسات استثنائية. نحن نسأل مسلك التعهد، هذا الطفل هو الآن في أعماره الأولى يفهم هذه العلاقة؟ نعم يفهم. لا لا، لما تقول له هذا ما يقصد منه هذا المعنى، جيد. الآن الطفل لما يريد أن يستعمل أيضا هو الآن كان قاصدا ها لذلك القياس الاستثنائي. نحن نرى أن العلاقات اللغوية لا بد أن تكون في مرحلة ماذا؟ أنه شخص شبيه واعي وعنده قياس استثنائي حتى ماذا؟ يقول ما أتي باللفظ إلا وأني قاصد لتفهيم هذا المعنى. يقول بابا هذه مرحلة تحتاج إلى إنسان عالم بمن؟ بالملازمات، مع أننا نرى أن الأوضاع اللغوية أبسط من ذلك، أنها تكون في أعمار متقدمة. هذا الطفل يقول ما وهو ماذا؟ ها؟ ليس له ذلك القياس الاستثنائي بأقول لا أتي بلفظ الماء إلا وأني قاصد من؟ لتفهيم هذا المعنى. أو لا أتي بلفظ ها؟ الأسد إلا وأنا قاصد ها؟ الحيوان المفترس. وإذا جاء وإذا كان المعنى هو الرجل الشجاع فإني ماذا؟ فإني لا أستعمله، تعهدت أن لا أستعمله في هذا المعنى. هذا الطفل في الأعمار الأولى يوجد عنده هذه الملازمات المنطقية أو لا يوجد؟ بناء على مسلك التعهد لابد أن شنو؟ تسوي هذه الملازمات المنطقية، تقول هكذا هذا اللفظ قد تعهدت ألا أستعمله إلا بتفهيم هذا المعنى. بعد وهذا المعنى الذي أريد تفهيمه الآن، التفت، مطابق للذي تعهدت ألا أأتي باللفظ إلا ها؟ مطابق للمعنى الذي تعهدت به، إذن يصح أن أستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى. وما استعمل هذا اللفظ إلا بعد أن أجرى عملية وقياس ماذا؟ قياس استثنائي. مع العلم أننا نرى أن عملية الوضع شبيهة في هذه المرحلة لو يمكن أن تكون في مرحلة أسبق من القياسات المنطقية، أسبق، قد تكون في مراحل متقدمة من الطفولة، والطفل عنده هذا التباني النفساني بأنه لا يأتي باللفظ إلا وهو قاصد لتفهيم هذا المعنى، لا يوجد عنده ذلك. إذن المتكلم بناء على مسلك التعهد، التفت جيدا، حينما يضع لفظا بأزاء معناه وحينما يريد استعمال اللفظ في المعنى يحتاج إلى تشكيل أقيسة منطقية، يحتاج أيضا إلى إدراك معنى الملازمة بين تلك القياسات، لأنه في تعهده يجعل اللفظ ملزوما والمعنى لازما، كما يفترض أن يكون المتكلم قادرا حين الاستعمال على الانتقال من الملزوم إلى اللازم. مع العلم أننا نرى أن الأوضاع اللغوية تكون في مرحلة متقدمة على أن الإنسان يشكل أقيسة، موجودة حتى في الطفل الصغير، إلا أن تقول تتنازل عن مرحلة ها؟ أن مسلك التعهد تتنازل عن الأعمار الأولى، مع العلم أن العلاقة علاقة شنو؟ يفترض علاقة واقعية سببية موجودة في أي وقت من الأوقات، سواء كانت في وقت الطفولة أو في وقت، لا يوجد وقت، لابد أن يوجد وقت خال من وجود العلاقات اللغوية. واضح إن شاء الله. زين. إذن كل ذلك نحتاجه على مسلك من؟ على مسلك التعهد، في حين أن ذلك لا يتناسب مع المتكلم في مرحلة الطفولة. تتنازلون يا مسلك التعهد، تتنازلون عن مرحلة الطفولة لعدم تعلق ذلك المسلك في تلك المرحلة؟ ما يقدرون، لأنهم قاعد يفسرون علاقة اللفظ بالمعنى بالعلاقة السببية الواقعية، وقد رأيناها قد تخلفت في المراحل الأولى. فإذا منشأ العلاقة بين اللفظ والمعنى لا تتفاوت بتفاوت الأعمار، بل هي موجودة في كل حين وفي كل زمان. فإذا بناء على مسلككم لم تستطيعوا أن تفسروا تلك العلاقة. خلنا أقرأ سريعا حتى لما نوصل مسلك الأخير. غدا إن شاء الله نبين إن شاء الله نظرية القرن الأكيد حتى نقف عليها ونفسرها. الوضع وعلاقته بالدلالات المتقدمة. قال: والدلالة التصورية هي في حقيقتها علاقة سببية بين تصور اللفظ. هاي دلالة تصورية صحيح، أخذناها سابقا. ولما كانت السببية بين شيئين، احنا اتفقنا على أنه بالدلالة التصورية يوجد سببية أو لا يوجد سببية؟ بل يوجد سببية، لا تحصل بدون مبرر. إذا قلتم بأن السببية حاصلة، ما هو مبررها؟ جاءت منه، جاءت النظريات التي تفسر العلاقة. قالوا: من هنا نشأت عدة احتمالات. الأول: احتمال السببية الذاتية، بأن يكون اللفظ بذاته دالا على المعنى وسببا لإحضاره، كما أن النار سببا لوجود الحرارة، كذلك اللفظ سببا لوجود المعنى. ولا شك في سقوط هذا الاحتمال. لماذا؟ لما هو معروف بالخبرة والملاحظة من عدم وجود أي دلالة للفظ لدى الإنسان قبل الاكتساب والتعلم. إذا تقولون أنها عبارة عن لازم ذاتي، كما أن الحرارة لازم ذاتي للنار، كذلك ماذا؟ المعنى لازم ذاتي لللفظ. إذن بناء على ذلك نحتاج تعلم أو ما نحتاج؟ ما نحتاج تعلم، هذا معنى اللازم الذاتي. ونحن نرى يوجد تعلم أو لا يوجد تعلم؟ يوجد تعلم حتى يتعلم الإنسان الأوضاع اللغوية. الثاني، النظرية الثانية: افتراض أن السببية المذكورة نشأت من وضع الواضع اللفظ للمعنى. والوضع نوع اعتبار، النظرية الاعتبار، يجعله الواضع. وأن اختلف المحققون، قلنا في نظرية الاعتبار توجد كم مسلك؟ ثلاث مسالك. اتفقوا بأنه ماذا؟ نظرية اعتبار الواضع، ولكن اختلفوا في نوعية المعتبر. فهناك من قال اعتبار سببية اللفظ لتصور المعنى، يعني نظر ماذا؟ مسلك السببية. ومن قال أنه اعتبار كون اللفظ أداة لتفهيم المعنى، الأداة كما قلنا. وثالثا العلامية، أنه ومن قال أنه اعتبار كون اللفظ على المعنى كما توضع الأعمدة على رؤوس الفراسخ، يعني معنى العلامية كما قلنا، الإشارة. وقلنا هذه المسالك أيضا لم تستطع أن تفسر ماذا؟ العلاقة بين السببية الواقعية بين اللفظ والمعنى. لماذا سيدنا؟ قال: ويرد على هذا المسلك بكل محتملاته أن سببية اللفظ لتصور المعنى سببية واقعية، واعتبار الواضع سببية شنو؟ اعتبارية. ومجرد اعتبار كون شيء سببا لشيء أو اعتبار ما يقارن هذا المعنى لا يحقق السببية واقعا. فلا بد لأصحاب مسلك الاعتبار في هذا الوضع أن يفسروا كيفية نشوء السببية الواقعية لا السببية الاعتبارية. لا نريد السببية الاعتبارية. وقد يكون عجز هذا المسلك عن تفسير ذلك أدى بآخرين أن يذهبوا إلى أي نظرية؟ إلى مسلك التعهد. يقول مسلك التعهد الثالث: أن دلالة اللفظ تنشأ من الوضع، متفقين مع نظرية الاعتبار، ولكن والوضع ليس اعتبارا كما ذهبوا، بل هو ماذا؟ بل هو تعهد من الواضع بأن لا يأتي باللفظ إلا عند قصد تفهيم المعنى. إذن بالتالي سوف تنشأ ملازمة بين الاتيان باللفظ وقصد التفهيم. شنو لازم ذلك أيها الأحبة؟ شنو الفرق بين نظرية الاعتبار وبين الآن؟ الفرق ما موجود، رح أبين الفرق هنا. تقول أولا لازم ذلك أن يكون الوضع هو السبب في الدلالة التصديقية المستنبطة. بناء على ذلك يوجد دلالة تصورية أو لا يوجد؟ لا يوجد، فقط دلالة تصديقية. لماذا؟ لأننا تعاملنا مع قصد أن لا يأتي باللفظ إلا وهو قاصد لتفهيم المعنى. وقلنا القصد والإرادة في أي مرحلة؟ في مرحلة الدلالة التصديقية. يقول أن لازم ذلك أن يكون الوضع هو السبب في الدلالة التصديقية المستبطنة ضمنا للدلالة التصورية، بينما على مسلك الاعتبار لا يكون الوضع سببا إلا للدلالة التصورية. يضع هذا اللفظ بأزاء هذا المعنى ويذهب ويرحل. وهذا فرق مهم بين المسلكين. هذا الفرق الأول. يوجد فرق آخر أو لا يوجد؟ قل نعم يوجد. وهناك فرق آخر، وهو أنه بناء على التعهد يجب افتراض كل متكلم متعهدا وواضعا لكي تتم الملازمة في كلامه. وإلا إذا مو كل متعهد، كل متكلم متعهد، أصلا ملازمة. أما بناء على مسلك الاعتبار نحن مرتاحين، يضع الواضع الأول وعد ننتهي. قال أما بناء على مسلك الاعتبار فيفترض أن الوضع إذا صدر في البداية من المؤسس أوجب دلالة تصورية وانتهى لكل من علم به دون حاجة إلى تكرار عملية الوضع من الجميع. بينما على مسلك التعهد لابد أن يكون كل متكلم واضع ويرد على مسلك التعهد. أولا أن المتكلم لا يتعهد عادة بأن لا يأتي باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى الذي يريد وضع اللفظ له حقيقة، لأن هذا يعني التزامه ضمنا أنه يستعمله في المجاز أو لا يستعمله. لا يستعمله في المجاز، مع أن كل متكلم كثيرا ماذا نرى في الخارج أن كثير من المتكلمين يأتي باللفظ ويقصد تفهيم المعنى المجازي، فلا يحتمل صدور الالتزام الضمني المذكور من كل متكلم. كيف تقولون أنه لا يأتي باللفظ إلا وهو قاصد لتفهيم المعنى؟ ثانيا أن الدلالة اللفظية والعلقة اللغوية بموجب هذا المسلك تتضمن استدلالا منطقيا ماذا؟ وإدراكا للملازمة وانتقالا من أحد طرفيها إلى الآخر. ماذا قلنا؟ قلنا يقول هذا اللفظ قد تعهدت ألا أستعمله إلا في تفهيم هذا المعنى، وهذا المعنى الذي أريد تفهيمه الآن مطابق للمعنى الذي تعهدت به، إذن يصح استعمال هذا اللفظ في تفهيم هذا المعنى. علاقة ماذا؟ أقيسة منطقية. يقول السيد الشهيد مع أن وجودها هي العلاقة اللغوية، مع أن وجودها في حياة الإنسان يبدأ من الصغار الذين لا يعرفون ماذا؟ الأقيسة المنطقية. يبدأ منذ الأدوار الأولى لطفولته وقبل أن ينضج أي فكر استدلالي وأقيسة منطقية له، وهذا يبرهن على أنها أبسط من ذلك، إنها في مرحلة متقدمة على مرحلة الاستدلال والتحقيق. سيدنا إذن ماذا تقول؟ إن شاء الله يقول في الدرس القادم سوف أبين لكم العلاقة السببية الواقعية بين اللفظ والمعنى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.